بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالدرس الثامن والأخير من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ووصلنا إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم، أحسنت. ورد سؤال من الدرس الماضي، يقول: جاء في الأحاديث الصحيحة النهي عن صيام الدهر، وجاء في حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر أو كصيام الدهر، فمن أي وجه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر المحمود بالأمر المذموم؟ شبهه صلى الله عليه وسلم من ناحية الأجر والثواب، من ناحية الأجر والثواب، فمن صام رمضان والحسنة بعشر أمثالها فكأنه صام عشرة أشهر، ومن صام ست من شوال و الحسنة بعشر أمثالها شهرين، فهذه 12 شهرا، فكأنما صام الدهر. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأجر والثواب، وليس من باب الحكم الشرعي. الحكم الشرعي صيام الدهر كما مر معنا سابقا أنه محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. كذلك أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة كأنما صلى الليل كله، فله ثواب أجر، وقبلها صلى العشاء في جماعة، فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني يكتب له أجر قيام الليل كله إذا أدرك صلاة الصبح مع الجماعة. فشبهه هنا أيضا بالأجر، فوجه التشبيه هو من ناحية الأجر والثواب، ناحية الأجر والثواب. قال: فضل قيام رمضان، بل باب الاعتكاف وقيام رمضان. هذه أحاديث في درس اليوم تتعلق بالاعتكاف وشروط الاعتكاف وأحكامه وآدابه، كذلك أيضا في قيام رمضان وما يتعلق بقيام رمضان. والاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، هذا تعريف الاعتكاف، لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، جميع العبادات. والاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم، والأفضل الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أما قيام رمضان فهو إحياؤه، قيام الليل، إحياء الليل بالطاعة من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء وغيرها من العبادات، حتى في قراءة كتب السنة والأحاديث، هذه عبادات أيضا تدخل في قيام رمضان، قيام رمضان. فالحديث الأول في باب الاعتكاف وقيام رمضان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام رمضان يعني من أحيا الليالي رمضان بالطاعة والصلاة ورمضان كاملا، من قام رمضان يعني بكامله إيمانا واحتسابا، مصدقا بوعد الله وبفضل قيام رمضان، محتسبا الثواب والأجر عند الله عز وجل. هذا معنى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، حديث فيه فضل قيام رمضان. وهذه مسألة الحديث، المسألة الأولى بالحديث فيه ما يتعلق أن الحديث دليل على فضل قيام رمضان، وأن قيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب السابقة، ما تقدم من ذنبه، ومن صلى التراويح مع الناس كما ينبغي فقد قام رمضان. فقد قام رمضان. والمغفرة في الحديث مشروطة بقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، لا بد أن يكون مصدقا بالله عز وجل، مؤمنا به، مصدقا بوعد الله عز وجل، ومصدقا بفضل قيام رمضان، محتسبا الثواب عند الله عز وجل والأجر. هذا الشرط لا بد منه ليحصل هذا الفضل العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هناك خمس مسائل أيضا مكملة لما يتعلق بقيام رمضان. المسألة الأولى عرفنا الآن هي فضل قيام الليل بوجه عام في جميع أيام السنة. قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام، والله عز وجل أثنى على عباده، قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يقومون الليل ويصلون الليل. وهكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم وغيره. فصلاة الليل ورد في فضلها أحاديث بل آيات وأحاديث، فهي سنة مستحبة طوال العام. والمسألة الثانية في هذا الحديث مشروعية الجماعة في القيام، في القيام أحيانا من غير تخصيص، تشرع الجماعة أحيانا في قيام الليل. وأما في شهر رمضان فتستحب الجماعة في طوال الشهر، هذه صلاة التراويح سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح، وأجمع العلماء على مشروعية الجماعة في قيام رمضان. هذه الصلاة الآن الذي تعرف بصلاة التراويح، ومشروعيتها في الجماعة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى ببعض الصحابة هذه الصلاة قيام رمضان جماعة في ثلاث ليالي. أما المسألة الثالثة فهي هل الأفضل أن يصلي قيام رمضان في جماعة أم يصليها بعيدا عن الناس في بيته؟ هذه تكلم فيها أهل العلم، وجاء فيها حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود. فاستدل به بهذا الحديث بعض أهل العلم، قالوا الأفضل أن يصلي قيام الليل أو قيام رمضان في الجماعة مع الناس صلاة التراويح. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ببعض الصحابة ثلاث ليال لقيام رمضان، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الجماعة مخافة أن تفرض على أمته. فهذا من الأدلة. أما أصحاب القول الثاني قالوا أن قيام رمضان الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته، وأخذوا بظاهر الأدلة الأحاديث التي تفضل صلاة النافلة في البيت، منها قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، إذن هي نافلة قيام الليل. فقالوا إذن قيام الليل أفضل الصلاة في البيت أفضل من المسجد، وأخذوا بهذا الحديث. والصحيح والراجح هو القول الأول أنها تصلى جماعة في رمضان، أنها تصلى جماعة في رمضان، أولا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أقر ذلك، أقر الصحابة لما صلوا خلفه جماعة في رمضان. وفعلها أيضا صلى الله عليه وسلم مع الجماعة، أو فعله أدى يدل على الاستحباب وإقراره للصحابة. كذلك أيضا الأحاديث العامة التي تحث وترغب في صلاة الجماعة، منها حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. فهذا القول الراجح، قيام رمضان الأفضل أن يصلى في المسجد، أن يصلى مع الجماعة. المسألة الرابعة وقت القيام، وقت صلاة الليل طوال السنة في أي وقت، هي تبدأ من بعد صلاة العشاء، وقت القيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى الفجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى الفجر، رواه أحمد وهو صحيح، حديث صحيح في كتاب صلاة التراويح تجدونه، صلوها بين صلاة العشاء. والمعلوم أن الوتر من قيام الليل، الوتر من قيام الليل، وصح عن الإمام مالك رحمه الله قال من صلى الوتر من صلى ركعة الوتر فقد قام الليل، فقد قام الليل، فهي من صلاة الليل. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الحديث ما هو مذهب السلف في ركعات التراويح، وهذه المسألة تكلم فيها بعض أهل العلم من المتأخرين، أما عند السابقين فالوارد والثابت عنهم من سيارهم وبالأسانيد الصحيحة أنه الخلاف بينهم في هل هي 23 ركعة أم 39 ركعة أم غير ذلك. فمذهب السلف في ركعات التراويح، الإمام أو الحافظ ابن حجر ذكر في شرحه لصحيح البخاري في تحت حديث 2013، ذكر في كتاب صلاة التراويح في صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح هكذا بوب عليه البخاري رحمه الله، ذكر عن السعفراني رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، هذا كلام الشافعي رحمه الله، رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، يعني السلف من التابعين وأتباع التابعين، قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23، وليس في شيء من ذلك ضيق. هذا كلام الشافعي رحمه الله، ليس في شيء من ذلك ضيق، يعني ليس هناك عدد معين، ما دام الناس اتفقوا على هذه الركعات في مساجدهم، وهذا في الحرم المدني وهذا في الحرم المكي، في الحرمين في ذاك الوقت في عهد السلف كانوا يصلون هكذا. وقال الإمام الشافعي أيضا في كتابه الأم في صفحة 101 في المجلد الأول، قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20. هذا كلام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ما يحتاج إلى إسناد، ارجع إلى كتاب الأم للشافعي تجد هذا الكلام في المجلد الأول صفحة 107، رأيتهم بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20. وأيضا عنه الشافعي رحمه الله قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن. يعني إذا زادوا من عدد الركعات ومع تخفيف القراءة فحسن، وإذا أقلوا عدد الركعات وأطالوا القيام فحسن أيضا. هذا وأثار كثيرة عن الإمام الشافعي وعن غيره من أئمة الإسلام فيها بيان أنهم كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة، هذا الذي ثبت عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة، ولم يثبت عن واحد حسب علمنا من السلف أنه أنكر هذه الزيادات على 11 ركعة، لم يثبت عن أحد أنه أنكر هذه الزيادات على 11 ركعة. لذلك الأئمة والمذاهب الأربعة وغيرهم اختلفوا فقط هل هي 23 ركعة أو 39 ركعة، كلها زيادة على 11 ركعة. وقال العطاء بن أبي رباح رحمه الله تلميذ ابن عباس قال: أدركتهم في رمضان، عندما يقول العطاء أدركتهم يعني أدرك الصحابة وكبار التابعين، أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهكذا أيضا جاء عن السائب بن يزيد كما في موطأ الإمام مالك، سائب بن يزيد أنه صلى 20 ركعة وبالإضافة إلى الشفع والوتر، وهذا الأثر ذكره البيهقي وقال النووي إسناده صحيح، كذلك قال الحافظ العراقي أيضا في شرح التقريب صحيح الإسناد، أيضا عبد الله بن وهب أيضا تلميذ الإمام مالك رحمه الله يروي عن العمر عن نافع عن العمر عن نافع، نافع مولى بن عمر قال: نافع لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39. نافع مولى بن عمر من كبار التابعين، لم أدرك الناس يعني الصحابة وكبار التابعين في المدينة إلا وهم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. هذا كلام عبد الله بن وهب في المدونة الكبرى. كذلك أيضا أذكر لكم هذه الآثار حتى نعلم أن هي آثار كثيرة عن سلفنا الصالح في هذه المسألة، كذلك أيضا يقول أبو الخصيب رحمه الله قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة، الترويحة 4 ركعات بتسليمتين. وهكذا عند ابن أبي شيبة، أيضا عند داود بن قيس من التابعين قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة. كذلك روى الإمام مالك في الموطأ من رواية السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. رواه البيهقي أيضا وقال النووي إسناده صحيح. هذه أثار كثيرة. أيضا الحافظ ابن حجر روى عن أيضا قال روى عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن يوسف قال 21. وهكذا أثار كثيرة. نكتفي بما ذكر بما ذكرنا أيضا. وقال ابن تيمية رحمه الله ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد فهل يجوز للمتأخرين أن يرموا هذه الآثار الكثيرة التي صحت كثير من أسانيدها ويخالفون هذه الآثار عن سلفنا ويفتون بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة؟ بل من الناس من يوالي ويعادي لمن ذهب وخالفه في هذه المسألة. كذلك أيضا يقول ابن تيمية من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ من اعتقد بأنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. يقول ابن تيمية فقد أخطأ كما في الفتاوى مجلد 22 272. وهكذا يقول ابن عبد البر الحافظ الإمام في كتابه التمهيد في المجلد 13 214 قال ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدا محدودا لا يتعدى عند أهل العلم. وهكذا قال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب في المجلد 43 قال اتفق العلماء على أنه ليس حد محصور أي قيام الليل وقال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار في المجلد 544 أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. هذه الآثار وهذه الإجماعات التي نقلت إلينا هل تهمل هذه الإجماعات على جواز الزيادة على 11 ركعة؟ لا ينبغي إهمالها وتركها، هذا هو عمل سلفنا الصالح. أما الدليل من السنة فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، هو صلى الله عليه وسلم صح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل، والحديث في الصحيحين حديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. مثنى مثنى عندك الليل من بعد العشاء إلى الفجر، صلي ركعتين. فتح له مجال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه عن الزيادة على 11 ركعة، وهذا مقام تعليمه أمام الصحابة. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فالسنة دلت على أن صلاة الليل ليست محددة بإحدى عشر ركعة أو 13 ركعة. أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو يدل على الأفضل، يدل على الأفضلية، لكنه أجاز للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تزيد ما شاءت ما دام أنها في وقت قيام الليل. هذه المسألة الخامسة في هذا الحديث أردنا الإشارة إليها مع السرعة في النقل لضيق الوقت، قد يركنا الوقت، قد نحتاج إلى أن نكمل الدرس بعد أذان العشاء ولو 10 دقائق، فتعذرونا اليوم. نعم. نقل.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه.
نعم. ورد سؤال الآن هل شيخ التهجد والقيام والتراويح مسمى واحد؟ هي مسمى واحد، هي جاءت في القرآن بمسمى القيام، قيام قم الليل إلا قليلا، وهكذا جاءت لفظ التهجد، وهكذا اصطلح العلماء والفقهاء على أنهم يسمونها تراويح، هذا اصطلاح عند بعض السلف جاء عنهم. فكلها بمعنى واحد. إذا قلت صليت القيام أو صليت التهجد أو صليت التراويح كلها قيام معناها واحد، كلها معناها واحد. بعض أهل العلم قالوا إذا كان القيام في أول الليل وإذا آخر الليل تسمى تهجد، هذا اصطلاح عند العلماء، لكن في ألفاظ الشريعة كلها معناها واحد لا فرق بينها. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي عشر الأخير من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وهذا يدل على أن قيام رمضان في العشر الأواخر مؤكد، أكد مما سبق من أيام الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أكثر في العبادة في العشر الأواخر، كان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار إلا إذا دلت القرينة، هذه تفيد الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر الأخير يعني ليلة 21 غربت الشمس في 20 رمضان، دخلت ليلة 21 من رمضان العشر الأواخر، شد مئزرة يعني اعتزل النساء، اجتهد وجد في العبادة، وأحيا ليلة بالعبادة بأنواع العبادة، وأيقظ أهله حتى أيضا أيقظهم للعبادة، أيقظ أهله للعبادة. وهذا أيضا فيه بيان أن المسلم يجتهد مع أهله لينالوا هذا الفضل العظيم، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. هذا الحديث فيه مسألة واحدة واضحة، وهي مسألة فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، وهذه لها مزية بناء على هذا الحديث من أيام الشهر العشر الأواخر أفضل من الأيام العشرين الأوائل لهذا الحديث، فيها مزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن. وهكذا أيضا حديث دل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشر، وحث الأهل على الصلاة وعلى القيام، ترغيبهم أيضا في الطاعة. والإيقاظ أمر ميسور في هذا الزمان لا سيما ليالي العشر، فليحرص المسلم على أن ينال أهله هذا الفضل والثواب العظيم في العشر الأواخر. نعم. هنا سؤال قال من بعد صلاة المغرب، البعض يبدأ صلاة القيام من بعد صلاة المغرب منفردا ثم بعد العشاء يصلي مع الناس جماعة، ليس وقت القيام، قيام وقتها بعد صلاة العشاء، من قام الليل قبل صلاة المغرب لا تعتبر قيام ليل، لا تعتبر صلاة نافلة، يجوز أن يصلي نافلة ركعتين ستة أربعة ثمان عشرين وقت جواز صلاة النافلة، لكن لا ينوي قيام الليل، قيام الليل بعد صلاة العشاء وقتها. هذا جواب على هذا السؤال. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث في الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم من عشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله، كان يعني مستمرا على هذا الاعتكاف في جميع أشهر رمضان التي كان وهو في المدينة، ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكفنا أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه حكم الاعتكاف في العشر الأواخر، الحديث دل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لازم هذا الاعتكاف في كل عام حتى توفاه الله عز وجل. والمسألة الثانية أيضا فيه دليل على مشروعية اعتكاف النساء، اعتكاف النساء في المساجد مشروع، لأن أمهات المؤمنين اعتكفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور أهل العلم هذا يسن للمرأة الاعتكاف كما يسن للرجل، هو سنة للمرأة كما أنه سنة للرجل، لكن بشرط أن تكون طاهرة، قالوا بشرط أن تكون طاهرة ولا يحصل بذلك فتنة، وأن يأذن لها زوجها، ذكروا هذه الشروط. ولا شك أن إذن الزوج أمر واجب، والاعتكاف سنة فلا بد من إذن الزوج، كذلك أيضا إذا ترتب على خروجها للمعتكف واعتكافها في المسجد فتنة للرجال أو للنساء فلا يجوز لها، يحرم عليها الاعتكاف. هذه الشروط هي مهمة في بالنسبة للمرأة. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
إذن هذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها تبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتكاف متى يدخل المعتكف، متى يدخل معتكفه صلى الله عليه وسلم، يدخل معتكفه صلى الله عليه وسلم متى؟ إذا صلى الفجر، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني بعد صلاة الفجر. فدخول المعتكف بعد صلاة الفجر دل عليه هذا الحديث، ولكن أهل العلم لهم قولان في المسألة. المسألة الأولى في الحديث وقت الاعتكاف، متى يدخل معتكفه ومتى يخرج منه، فالحديث دل على أن وقت دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، والخروج من المعتكف بعد صلاة الفجر. هذا القول الأول، وهذا هو القول الأول، وهو رواية عن الإمام أحمد وبقال الأوزاعي. أما جمهور أهل العلم فقالوا يدخل المعتكف قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس ليلة 21، ليلة 21. واستدلوا قالوا لفظ العشر في الحديث بغيرها عدد لليالي، ما قال عشرة، قال عشر، وعشر تطلق على الليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21. هذا هو وجه استدلالهم، هذا هو وجه استدلالهم. وقالوا أيضا ما من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر، التماس ليلة القدر، فلو الإنسان اعتكف من فجر يوم 21 فاتته ليلة 21، قد تكون ليلة القدر لأنها من الأوتار، من العشر الأواخر الأوتار. أيضا هذا كلام وجيه عند جمهور أهل العلم، لكن الحديث ظاهر أن دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وليس له علاقة بليلة القدر، ليس له علاقة. ممكن إنسان ليلة 21 يصلي القيام، يقوم ليلة القدر ثم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، لا، ليست هناك معارضة. فالقول الراجح هو ما عليه ظاهر هذا الحديث، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، إذن دخول المعتكف يكون بعد صلاة الفجر. أما وقت خروج المعتكف ففيها أيضا قولان، كثير من أهل العلم قال أن يكون عند خروجه لصلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، هكذا قالوا لكي يصل عبادة بعبادة. ولذلك البخاري رحمه الله هذا رأيه، قال البخاري: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح، وأورد هذا الحديث، خرج من اعتكافه، خرج يعني وقت خروج المعتكف من، قال عند الصبح. ثم جاء بحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا. صبيحة 20 يعني بعد صلاة، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. فدل هذا الحديث واستدل به البخاري رحمه الله في صحيحه على أن وقت الخروج من المعتكف أيضا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم تخصيص مكان في المسجد للاعتكاف، من أراد أن يعتكف في المسجد وخصص له مكان، زاوية أو مكان أو عمود من أعمدة المسجد، مكان ليعتكف فيه، يلازم هذا المكان أو يلزم هذا المكان طوال اعتكافه، هذا يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، سواء كان خباء، خيمة صغيرة أو غيره. وشرط الفقهاء على أن لا يضيق على المصلين، لا يضيق على المصلين، وأن أيضا بشرط أيضا نظافة المكان لا يكون سبب لتخذير هذا المكان الذي لازمه أو خصصه له، خصصه له. هذا المسألة الثانية في الحديث. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، أحسنت. جاء سؤال: أيهما أفضل، أن أصلي 11 ركعة أو أكثر؟ بارك الله فيكم. يقول الأفضل أن نصلي 11 ركعة أو أكثر، لأن مسألة الأفضلية هل يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 11 ركعة يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم على الأفضلية، أم يؤخذ من قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، هل يؤخذ من قوله الأفضلية؟ هنا أهل العلم اختلفوا، ولا شك أن من صلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب منها وصلى 11 ركعة يطيل الركوع والسجود، كما قالت عائشة رضي الله عنها في نفس الحديث في آخره: لا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذه 11 ركعة. فمن أراد أن يعني يطيل في الصلاة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذه الركعات 11 فهذا هو أفضل، لأنه قد يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله وأيضا في كيفية أو مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم. أما من ليس عنده هذا التطويل وصلى أكثر من 11 ركعة يخشع فيها ويتدبر القرآن فقد يكون هناك أفضل، ففعله صلى الله عليه وسلم ليس جازما في الأفضلية، ولو أن كثير من أهلهم قالوا بهذا، وهذا الذي نقوله أيضا أفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو استطاع الإنسان المسلم أن يصلي القيام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الصلاة ويحسن في صلاته ويخشع في صلاته ويطيل في الركوع ويطيل في بعد الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل لا شك فيه إذا استطاع ذلك. نعم، قال: صليت مع الإمام التراويح حتى ينصرف فكأني قمت الليل كله، يعني إذا ما صليت قيام الليل ونمت بسبب العمل أدخل، أنت صليت ما دام صليت التراويح أنت صليت قيام الليل، قلنا أن التراويح صلاة قيام، أنت قمت الليل الآن كيف تقول ما صليت القيام؟ أنت صليت القيام الآن مع الناس، وإن شاء الله يكتب لك قيام ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت قمت مع الإمام صلاة التراويح فالآن ما عندك قيام ليل، ما عندك قيام ليل، أردت تزيد زيد على قيام الليل السابق. نعم. نعم، حكم. قال هنا عن عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن المعتكف يشرع له إخراج جزء من بدنه، هذه مسألة المسألة الأولى في الحديث، حكم إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، هو في المسجد لكن أخرج يده مثلا من شباك المسجد من النافذة أو من باب المسجد لغير سبب، فهذا الحديث بين لنا فيه جواز هذا الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في معتكفة ويدخل على عائشة رضي الله عنها رأسه، لأن حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، فيدخل على عائشة رضي الله عنها رأسه وترجله تسرح شعره صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذن حكم إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد يجوز ولا ينافي الاعتكاف ولا يبطل الاعتكاف. المسألة الثانية: حكم خروج المعتكف لغير سبب، حكم خروج المعتكف من معتكفه لغير حاجة، فالحديث دل على جواز خروج المعتكف للحاجة. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني ما كان يخرج من معتكفه من المسجد ويدخل في بيته إلا لحاجة، حاجة طعام أو شراب أو قضاء حاجة أو وضوء أو غيرها من الحاجات. ويفهم من هذا أنه إذا خرج المعتكف لغير حاجة بطل اعتكافه، لذلك جمهور أهل العلم ذكروا هذا من الشروط، قالوا من شروط الاعتكاف أن لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة إلا لحاجة، وفسرها الزهري رحمه الله بالبول والغائط، هذه من الحاجات، ونقل ابن المنذر وابن هبيرة وغيرهما الإجماع على جواز ذلك، إذا كان الخروج لحاجة يجوز، أما إذا كان لغير حاجة ف لا يجوز، يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه، ويلحق بالبول والغائط كل ما يحتاجه المعتكف، مثلا خرج لإحضار طعام أو شراب أو ملابس يبدل ملابسه، يعتكف 10 أيام يحتاج إلى هذه الأشياء أو أي شيء مما يشق عليه تركه ولم يكن عندها من يقوم بإحضاره، ما في حد بيوصل لها الطعام أو الشراب أو اللباس، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه مع صفية ليردها إلى بيتها تأنيسا لها، فهذه حاجة، لأن بيتها رضي الله عنها ما كان ملاصقا للمسجد. والحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم خرج أيضا ليرد صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فهذه حاجة. فدل الحديث وهذا الحديث على أنه يجوز المعتكف أن يخرج لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز، فلا يجوز. كذلك أيضا يجوز للمعتكف أن يتوضأ في المسجد، أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، وله أن يضع فراشة للنوم في المسجد كما كان يفعل السلف الصالح، ودل عليه أيضا، دل على ذلك السنة، دل على ذلك السنة. نعم أقرأ.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت من السنة. وإذا قال الصحابي، طبعا هذا حديث اختلف في صحته في سنده، هل هو من قول عائشة رضي الله عنها أم من مما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بكامله في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2473 الحديث. ولكن مثل ما قال الحافظ ابن حجر في آخر الحديث رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره، الراجح وقف آخره، آخر الحديث لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، هذا هو الراجح، هو من قول عائشة رضي الله عنها، ليس هو من السنة التي ذكرت. هي في البداية قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة، يمس يعني يجامع، ولا يباشرها، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، ولا يخرج لحاجة إلا لمن لا بد له منه، لا يخرج إلا لما لا بد له منه، لحاجة مهمة ليس لأي حاجة، إذا كان حاجة يحتاجها فيخرج، يجوز لها أن يخرج، ما كما مرت المسألة معنا في الحديث السابق. قول عائشة السنة مثل ما ذكرنا هو من المرفوع حكما، كما إذا قال الصحابي من السنة كذا، أو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا، أو أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فهذه الألفاظ إذا جاءت من قول الصحابي فتحمل على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، من المرفوع حكما. فالسنة على المعتكف هذه التي روتها عائشة رضي الله عنها، ولكن من قولها ولا اعتكاف إلا بصوم هذه من اجتهادها، من اجتهادها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعني مسجد جماعة، مسجد جامع هنا مقصود به مسجد جماعة، ليس معنى مسجد تصلى فيه الجمعة، لا، الاعتكاف إلا في مسجد جامع يعني جماعة، جماعة. والحديث فيه، الحديث فيه أربع مسائل: أولا حكم عيادة المريض وشهود الجنازة للمعتكف، فدل قولها من السنة أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة على أنه يمنع المعتكف، لا يجوز للمعتكف، يجب على المعتكف إذا نوى الاعتكاف أن يلزم مكانه حتى يتفرغ للعبادة، يتفرغ للعبادة، فلا يسمع عن مريض ثم يخرج من المعتكف زيارة المريض وهكذا شهود الجنائز. فقول عائشة من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا يدل على عدم جواز ذلك للمعتكف. والمسألة الثانية المباشرة للمعتكف، حكم المباشرة للمعتكف، حديث أيضا دل على أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء. المباشرة يعني المقصود بها هنا الجماع أو التقبيل، كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا تلامسوهن بجماع أو تقبيل أو نحو ذلك من الملامسة، لأن المعتكف منقطع لعبادة الله عز وجل في بيت الله عز وجل، ومثل هذه المباشرة تعود أو تحول بينه وبين المقصود من الانقطاع للعبادة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، يعني يبدأ من اليوم الثاني، بطل اعتكاف هذا اليوم ويبدأ من اليوم الثاني. إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف، يعني بدأ اعتكافه من جديد. فالجماع من مبطلات أو من مبطلات الاعتكاف، من مبطلات الاعتكاف. كذلك أيضا الخروج لحاجة من مبطلات الاعتكاف. كذلك أيضا الاعتكاف في غير المساجد، أيضا شرط للاعتكاف أن يكون في مسجد. وتأتي المسألة، المسألة الثالثة: هل يشترط مسجد الجماعة للاعتكاف؟ هل يشترط مسجد الجماعة للاعتكاف؟ قال بذلك كثير من أهل العلم، وأخذوا بقول عائشة رضي الله عنها بما روته عائشة بما قالته: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، في مسجد جامع، وفي رواية وفي مسجد جماعة، فالرواية تفسر الأخرى. فالحديث دليل على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، يعني يتصلى فيه الجماعة. قال بذلك كثير من أهل العلم، ويأتي المسألة أيضا بتفصيل إن شاء الله عز وجل، وهي المسألة الرابعة: محل الاعتكاف. محل الاعتكاف ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع 271، ذكر اختلاف السلف في محل الاعتكاف على 7 أقوال. منهم من قال الاعتكاف في كل مكان، هذا قول مردود بالكتاب والسنة، ومنهم من قال الاعتكاف يصح في أي مسجد ولو كان مهجورا، ولو كان مهجورا ما دام يطلق عليه مسجد يصح الاعتكاف فيه، ومنهم من قال الاعتكاف في مسجد جامع، في مسجد جامع لابد يكون فيه صلاة جمعة، والقول الرابع: الاعتكاف في مسجد جماعة لابد تقام فيه صلاة الجماعة، وقول خامس: الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، وقول عطاء كما عند عبد الرزاق، قول سادس: الاعتكاف في المسجد النبوي فقط، وهو قول سعيد بن مسيب، والقول السابع: الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذه 7 أقوال ذكرها ابن حجر رحمه الله. وبعد البحث في هذه المسألة والاجتهاد، ترجح القول الرابع: الاعتكاف في مسجد جماعة، الاعتكاف في مسجد جماعة، وهذا قول كثير من السلف كابن مسعود والحسن وعروة والزهري وإسحاق، وقال به المذاهب الأربعة، قال به المذاهب الأربعة والظاهرية وابن حزم وابن تيمية والبخاري أيضا قبلهم والشوكاني وابن حجر، كل هؤلاء قالوا بأن الاعتكاف في مسجد جماعة، في مسجد جماعة، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجاء لفظ المساجد عام في كل المساجد. وأيضا أخذوا أيضا بحديث عائشة: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. أخذوا أيضا بهذا القول وقالوا هو مرفوع، وقول عائشة إلا في مسجد جماعة دليل. كذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، تجمع فيه الصلوات، بإسناد صحيح رواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه أحمد بن حنبل. كذلك أيضا سعيد بن جبير قال: اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي أمير الكوفة فلم آته، وقلت إني كنت معتكفا. اعتكف في مسجد الحي سعيد بن جبير، هكذا جاء عن بعض السلف في هذه المسألة. هذا هو القول الراجح، وعليه مثل ما ذكرت المذاهب الأربعة والظاهرية وابن حزم وابن تيمية، ومما ذكرت من السلف كابن مسعود والحسن وعروة والزهري وغيرهم كثير. هذا القول الراجح. طبعا أهل العلم ذكروا قال البخاري باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، هذا مذهب البخاري. وهكذا قال الطحاوي أيضا في مشكل الآثار قال كان المسلمون عليه في مساجد بلدانهم، أي الاعتكاف في كل مسجد، كان المسلمون عليه في مساجد بلدانهم أي الاعتكاف في كل مسجد. ورجح ابن حجر بعد أن ذكر سبعة الأقوال قال الراجح أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة، لا مسجد جماعة. وهكذا قال القرطبي أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، أقوال كثيرة لأهل العلم انتقينا منها فقط. يبقى السؤال هو ما هو الموقف من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الطحاوي والبيهقي وغيرهما عن شقيق بن سلمة قال قال حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إن قوما عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، حذيفة يقول لعبد الله بن مسعود إن قوما عكوف بين دارك ودار أبي موسى، فدار ابن مسعود كان في الكوفة، كان في الكوفة ليست في المساجد الثلاثة، فأقر ابن مسعود هؤلاء الناس على الاعتكاف في المسجد، في مسجد في الكوفة. فحذيفة يقول لا يضر، ألا أعجبك من الناس عكوف؟ قال له ألا أعجبك من ناس عكوف؟ قال إبراهيم في المسجد الكوفة الكبير الراوي، قال حذيفة وقد علمت، ينكر حذيفة على ابن مسعود لماذا تركتهم يعتكفون، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت، فقال حذيفة لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. هذا الحديث ما هو الكلام فيه؟ يلاحظ من الحديث أو رواية الحديث أو سياق الحديث أنه اختلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع حذيفة رضي الله عنه في مسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، في غير المساجد الثلاثة. ونوقش هذا الاستدلال، أولا قال أكثر أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لا يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، هو قول حذيفة اجتهادا من حذيفة رضي الله عنه. وجمهور علماء الحديث على ضعفه مرفوعا وأنه حديث مضطرب، ومن هؤلاء العلماء الطحاوي في مشكل الآثار وابن حزم في المحلة وابن حجر في الدراية والشوكاني في نيل الأوطار وصديق حسن خان أيضا في الروضة الندية أنكروا هذا الفعل، كذلك أيضا يناقش هذا الاستدلال أيضا من جهة الصناعة الحديثية بعد ما ذكرنا انتقاد أهل العلم وأنه لم يصح مرفوعا، والراجح أنه من قول حذيفة رضي الله عنه، من قول حذيفة رضي الله عنه، لأن جاء أيضا بأسانيد عند عبد الرزاق في مصنفه أيضا أن عن إبراهيم النخعي قال جاء حذيفة فقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فمن هذه الأسانيد التي ذكرت تبين أنه من قول حذيفة رضي الله عنه، هذا من الصناعة الحديثية من ناحية الأسانيد. أما من جهة النظر فإن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقبل قول حذيفة، لم يقبل قول حذيفة، ولو كان حذيفة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعقل أن ابن مسعود يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لابن مسعود، لو ثبت الرفع لما تجاسر عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة وأفتى بخلاف قول حذيفة وأقر الناس على اعتكافهم في مسجد في الكوفة، لا يمكن ابن مسعود يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم أو رد ابن مسعود لاجتهاد حذيفة رضي الله عنه، لاجتهاد حذيفة رضي الله عنه. وجاء عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم بسند صحيح عن شداد بن الأزمع قال اعتكف رجل في المسجد فحصبه الناس في المسجد في الكوفة، فجاء ابن مسعود وطرد الناس وحسن ذلك، أقره على اعتكافه في المسجد في الكوفة. علم أن ابن مسعود لم يكن ملزما باجتهاد حذيفة رضي الله عنه، هذا من ناحية من جهة النظر في المسألة. وقول ابن مسعود لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا، هذا صريح، صريح من ابن مسعود بخطأ حذيفة بتخطئته على اجتهاده، وصوب ابن مسعود عمل الآخرين لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت فأصابوا، هذا ثابت في نفس الحديث، في نفس الحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لأنه جاء عن ذلك أيضا في رواية سعيد المنصور كما في محلى ابن حزم قول حذيفة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الشاهد من هذه وأطلنا فيها لأن الخلاف بين طلبة العلم كثير وما نريد نطير عليكم، ولو ثبت مرفوعا لاشتهر ذلك بين الصحابة، كيف السلف يختلفون في هذه المسألة، لم يثبت إلا عن حذيفة رضي الله عنه فقط هذا القول، أما ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس كلهم قالوا لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال ابن عباس لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، فلا يمكن هذا الحديث يغيب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عائشة وابن مسعود وابن عباس لا يمكن يخفى عليهم، ها لو كان صحة ها لو كان ثابتا لاشتهر بين الصحابة، كذلك لو ثبت رفع هذا الحديث لما أجمعت الأمة على ترك العمل به، فلم ينقل عن أحد من أئمة الإسلام الأئمة والمذاهب الأربعة وابن حزم وابن تيمية لم ينقل عنهم أنهم أخذوا بقول حذيفة أو بهذا الحديث، فلا يمكن أن الحديث ثابت مرفوع ولا يؤخذ به ولا يؤخذ به. ولو سلمنا أخيرا بأنه صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لكن يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى. هذه خلاصة المسألة ذكرت لكم بشيء من السرعة لأنه حان وقت الأذان، ونكمل إن شاء الله بقية أربعة أحاديث نكملها إن شاء الله بعد الأذان. هذه أسئلة كثيرة لابد نجيب عليها لأن اليوم آخر درس، آخر هذا الدرس، آخر هذا الدرس، لابد نحاول نجيب على الأسئلة لأن ما في مجال للإجابة عليها في وقت آخر. هل من ارتكب مبطلا من بطلات الاعتكاف يأثم؟ لا شك أنه يأثم، لا شك أنه يأثم ما دام أنه شيء مبطل لعبادة من عبادته ومنهي عنه، منهي عن هذا الفعل، منهي عن هذا الفعل. إذا أردت أن أزيد في عدد الركعات هل أستمر مع الإمام حتى الوتر؟ أستمر مع الإمام حتى الوتر حتى تنال الأجر، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أوتر مع الإمام، ولو أردت بعد ذلك أن تقوم الليل وعندك رغبة قوم الليل، لكن لا توتر مرة ثانية، لا توتر مرة ثانية. حكم صلاة الجمعة لمن اعتكف، هذه حاجة يخرج من مسجد الجماعة، إذا كان لا تصلى فيه الجمعة يخرج ليصلي الجمعة ويعود إلى معتكفه، هذه حاجة من الحاجات التي يجوز الخروج، خروج المعتكف من معتكفه. نعم، غسل يوم الجمعة للمعتكف في الحرم واجب أم يسقط عنه؟ هذا أيضا من الحاجة، إذا ترى أن غسل الجمعة عندك واجب في يوم الجمعة وأنت معتكف في المسجد العام أخرج واغتسل وقم بهذا الواجب وارجع، هذه حاجة لا ينافي اعتكافك لأنه في حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة. هل المعتكف في الحرم في حكم المسافر؟ إذا كان هو مسافر، إذا كان واحد من أهل مكة أو من أهل ضواحي مكة غير مسافر، أما إذا كان أتى من بعيد من جهة سفر فهو مسافر له حكم المسافر. هل يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة ولو ساعة؟ في اللغة أيوة، لكن في الشرع لا، الاعتكاف في الشرع يوم أو ليلة، يوم وليلة أو ليلة، دل على أنه يوم الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، ودل على قيام ليلة أو جواز اعتكاف ليلة حديث أيضا في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه قال نذرت وأنا أعتكف يا رسول الله، نذرت أن أعتكف في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فالاعتكاف ليلة إذا نذر الإنسان، والاعتكاف يوم وليلة هذا هو أقله، أما يأتي الإنسان يجلس ساعتين ثلاث في المسجد ويقول أنا اعتكفت، الاعتكاف الشرعي يعتبر اعتكاف لزوم المسجد، لزم المسجد للاعتكاف، هذا يصدق عليه يجوز إذا كان من ناحية اللغة، من ناحية اللغة.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
أحسنت. سؤال: ماذا تصنع المرأة إذا اعتكفت وأرادت تبديل ملابسها أو الاستحمام، وقد جاء النهي على عدم خلع ملابسها إلا في بيت زوجها؟ إذا وجدت ضرورة لخلع ملابسها تذهب إلى بيتها وهناك تخلع ملابسها وتغيرها، لأن هذا الفعل منها حاجة من الحاجات، وقلنا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لحاجة، فهذه حاجة، لأن من هي نهى الشرع أن تخلع ملابسها في غير بيت زوجها، فتفعل هذا، تخرج إذا اضطرت أو رأت هناك حاجة ماسة لتبديل ملابسها، تخرج للحاجة إلى بيتها وتغير، ثم تعود إلى معتكفها. في العشر الأواخر من رمضان تختلف المساجد في الانتهاء من التراويح، فمنهم من يصلي في أول الليل ويختم، ومنهم في آخر الليل، ومنهم من يصلي نصف، ومنهم اختار أنت أي وقت، كله وقت قيام، اختار ما تريد، أن تريد أن تقوم أول الليل من بعد العشاء، أو من نصف الليل، أو من ثلث الأخير، أنت اختار ما تريد. لا نقول هناك أفضلية، لا شك أن هناك أدلة عامة تدل على الأفضلية في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل، هذا من ناحية الأفضلية، من ناحية الأفضلية. سؤال: من قسم النساء مع الولادة المتكررة يتم الإرضاع 3 أشهر، كنت فيها مرضعة، كنت لا أقوى على الصيام. إذا كان أفطرت رمضان بسبب الرضاع فعليك الفدية، ليس عليك قضاء كما هو الراجح، ومرت معنا المسألة سابقا، المرضع إذا خافت على رضيعها، كذلك الحامل إذا خافت على جنينها، والشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام، والمرأة العجوز الذي يشق عليها الصيام، هؤلاء الأربعة أفتى لهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بالفدية، بالفدية، فعليها فدية أطعام مسكين عن كل يوم، ليس عليها قضاء. إذا كان السؤال على القضاء، إذا كان السؤال عن القضاء ليس عليها قضاء، الراجع أن عليها فدية فقط، والله أعلم. هل يعتبر الخروج للعمل من المعتكف خروج لحاجة؟ لا، لا يعتبر خروج للدوام الرسمي خروج، يخرج 8 ساعات لا يمكن، خذ إجازة إذا أردت الاعتكاف، خذ إجازة. الحديث الذي قرأه أخوكم هي فقط 4 حديث ننتهي منها إن شاء الله إلى قبل الإقامة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هو حديث لا يصح كما قال الحافظ في آخر الحديث، والراجح وقفه أيضا، والراجح أنه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا قال البيهقي الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، هكذا قال البيهقي في السنن الكبرى في المجلد 419، قال البيهقي الصحيح أنه موقوف، هو قول ابن عباس رضي الله عنه، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس رضي الله عنه إن صح عنه فقد خالفه أيضا سابقا قول عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. فمسألة الحديث الآن واضحة، هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ هل كل من أراد يعتكف لابد يكون صائم؟ هل يشترط هذا أم لا؟ القول الأول أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، يصح الاعتكاف بلا صوم، هذا قول بعض المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن حزم. القول الثاني أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، وهذا أيضا مذهب المالكية، وقال به بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله. والراجح القول الأول أن الصوم ليس بشرط، أولا لعدم الدليل على الشرطية، الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، لأنه لا دليل على الشرطية، لا دليل من السنة على أنه شرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال, اعتكف العشر الأول من شوال بعد رمضان كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. ومن العشر الأول يوم العيد, ومن العشر الأول يوم العيد, ولا يجوز صيام يوم العيد, لا يجوز صيام يوم العيد. فهذا يدل أيضا كذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري, حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك, واستدل بهذا الحديث البخاري على عدم وجوب الصوم ودام أنه أذن له أن يعتكف ليلة, ومعروف أن الليل ليس فيه صيام, فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره ويعتكف وليس فيه صيام. فالصوم ليس شرط للاعتكاف, فالصوم ليس شرط للاعتكاف. إذا قال البخاري الباب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما, قال الكرماني شارح الحديث فيه أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف, وهذا الذي رجحه ابن حجر أيضا في الفتح في المجلد الرابع 422. عرفنا الآن المسألة, هل الصوم شرط للاعتكاف؟ قولان, الصحيح أنه لا يشترط.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر, فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
نعم, هذا في بيان في هذا الحديث المتفق عليه في بيان ليلة القدر, في ليلة القدر متى وقتها, ما هو الزمن الذي تلتمس فيه ليلة القدر. أروا ليلة القدر, بعض الصحابة أروا في المنام, جاءت رؤيا في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر, في السبع الأواخر ليلة 23 إلى ليلة 29, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر, فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. من أراد يلتمس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. ليلة القدر فضلها معلوم عند كل مسلم, قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ففضلها عظيم يحرص المسلم عليها. الحديث فيه مسألة عن ليلة القدر وأنها في رمضان, وأنها في رمضان, وأن من حرص عليها فإنه يتحراها في السبع الأواخر. وجاءت أحاديث أخرى منها أيضا حديث عائشة في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان, يجاور يعني يعتكف, ويقول صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن ليلة القدر فضلها معلوم, وهي في العشر الأواخر من رمضان. نعم.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة 27, رواه أبو داود والراجح وقفه, وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري.
نعم, كلام الحافظ في آخر الحديث اختلف في تعيينها على 40 قولا, بل في الفتح على 46 قولا. شوف المسألة هذه من أكثر المسائل اللي اختلف فيها السلف, 46 أو 46 قولا الخلاف فيها متى تكون ليلة القدر. هذا الحديث فيه ليلة القدر في ليلة 27, وقد صح أيضا في الصحيحين أنها وافقت ليلة 27, وأيضا صح أيضا عند أبي داود وهو في صحيح سنن أبي داود أنها وقعت ليلة 21, وصح أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت في ليلة 25. فليلة القدر متنقلة ليس لها, لأن ثبتت الأحاديث الثلاثة أنها وصادفت بأمر الله عز وجل ليلة 21 وليلة 25 وليلة 27 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي متنقلة, هي ليلة لا يمكن أن تكون أكثر من ليلة في العشر الأواخر, فمر هكذا ومر هكذا. فالمسألة في هذا الحديث في أي ليلة من رمضان ليلة القدر, أظهر الأقوال من 46 قول اللي ذكرها ابن حجر في الفتح أرجحها أنها في العشر الأواخر, وأوتار العشر الأواخر. فالأوتار، الأوتار يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، لأن جاءت فيها أحاديث التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر. فهذا القول الراجح في مسألة ليلة القدر. نعم. رؤية بلدك، ما دام أهل البلد اتفقوا على رؤية الهلال في وقت معين، احسب ليلة القدر حسب رؤية بلدك، حسب صيام جماعة المسلمين في بلدك.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
نعم، هذا حديث ينبغي أن يحفظه المسلم، سهل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، عفو يا رب تحب العفو الصفح عن الذنوب فاعف عني ذنوبي. حديث رواه الخمسة غير أبي داود، وهو في صحيح سنن الترمذي، صححه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 3513. فيه فضل الدعاء، مسألة الحديث واضحة، دليل على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمرا معروفا مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم. فهذه عائشة رضي الله عنها حرصت على أفضل الدعاء وأكمل الدعاء في هذه الليلة العظيمة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا الدعاء إذا تعتقد بأن هذه ليلة ليلة القدر حسب الأدلة التي مرت معنا، فأكثر من هذا الدعاء في قيامك. آخر حديث من كتاب الصيام.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم، جاء الحديث هذا، أتى به الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام، لأن من المذاهب التي مرت معنا سابقا من الأقوال بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فأتى بفضل المساجد الثلاثة، ختم كتاب الاعتكاف والصيام والقيام بهذا الحديث. هذه المناسبة، وقوله حديث متفق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، وجاء عند مسلم نفس الحديث: لا تشد، نهي، أما لا تشد الرحال هذا نفي، خبر نفي، لكن أن النفي أبلغ من النهي، يعني خبر بمعنى النهي، لا تشد يعني لا تشد، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. لا تشد يعني كناية عن السفر، يعني لا تسافروا، لا تشد الرحال، لأن الرحال جمع رحل، والرحل هو سرج للجمل الذي يوضع على ظهر الجمل يسمى رحل، رحال جمع. فلا تشد الرحال هي كناية عن السفر، يعني لا تسافروا لمكان بقعة معينة مقصودة لذاتها بقصد التعبد، لاعتقاد فضل التعبد في هذا المكان، إلا هذه المساجد الثلاثة. واضح؟ هكذا نفهم الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال، لا تسافروا إلى بقعة مقصودة لذاتها بقصد التعبد فيها، لاعتقاد فضل التعبد في هذا المكان، إلا في المساجد الثلاثة، لأن المساجد الثلاثة دل الدليل على تخصيصها بالعبادة. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد النووي بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة على الصحيح، خمسمائة صلاة ضعيف الحديث، لكن جاء في الحديث صلاة في المسجد الأقصى كربع الصلاة في مسجدي، هذا حديث صحيح، في المسجد النبوي ألف، إذن ربع الألف 250. الشاهد من هذا أن هذه المساجد الثلاثة يشد الرحال، تسافر إلى المسجد الأقصى حتى تصلي فيه لأجل 250 ضعف، وهكذا تشد الرحال، تسافر للمسجد النبوي للصلاة فيه لفضل الصلاة فيه بقصد التعبد فيه، هذا هو المقصود في الحديث. فالعلماء حتى حرموا الذهاب إلى مسجد قباء، تشد الرحل الآن من الإمارات إلى مسجد قباء حتى تصلي فيه لا يجوز، لأن غير مستثنى بالحديث. لكن إذا كنت في المدينة، شوف، إذا كنت في المدينة مقيم في فندق أو في مكان، توضأ من الفندق واذهب صلي في المسجد، في مسجد قباء، فلك أجر عمره، من توضأ في بيته ثم راح إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما شد الرحال لا، إلا للمساجد الثلاث. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. إذا قال ابن حجر: الاستثناء مفرغ هنا، إلا إلى ثلاث المساجد، الاستثناء مفرغ. قال: والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، منع السفر بقصد التعبد فيه باعتقاد فضل التعبد في هذا المكان. واضح؟ هذا هو المنهي عنه. وإذا قال ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه صارم المنكي في الرد على السبكي 33، قال ابن عبد الهادي رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق لأجل مسجدها، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا كلام عبد الرحمن بن عبد الهادي رحمه الله الإمام المعروف في كتابه الصارم المنكي. هذه المسألة التي في الحديث، حكم السفر إلى بقعة لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها. أنا كررت هذا 4 مرات حتى يرسخ في الأذهان، قصد السفر إلى بقعة لذاتها، إلى مسجد، إلى أي شيء، بقعة لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها، هذا لا يجوز. نسأل الله عز وجل يحسن لنا ولكم الخاتمة، كما نسأله عز وجل أن يوفقكم ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمورنا لما حب ورضاه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.